بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أن يجعل الخلق كالملائكة يجعلهم، ولكنه أراد أن يظهر من عباده المؤمنين الأنبياء والأولياء الذين اجتباهم واصطفاهم بطاعته رغم وجود دوافع النفس الإنسانية والعقبات الداخلية والخارجية أمام التزام الإنسان بطاعة الله، يظهر من هؤلاء الأنبياء والأولياء الذين اختارهم الله لطاعته في زمن الغربة، يظهر ما يحبه عز وجل وما يعلي بهم وما يعلي شأنهم عز وجل ويجعلهم فوق أكثر خلقه أو كل خلقه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فهم عند الله سبحانه وتعالى تكرمهم الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يكون المؤمن في ملكه وسرره وله خدمه وحجابه وولدانه المخلدون وأهله من حوله، فيستأذن ملك بالباب فيخبر المؤمن بأن بالباب ملك يستأذن فيأذن له فيدخل فيسلم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فبالصبر نالوا هذه المنزلة العظيمة. ولا يحصل الصبر الذي يحبه الله إلا بحبس النفس على ما تكره ابتغاء مرضات الله عز وجل، ليس بأن تحافظ النفس على ما يسرها، وإنما حبس النفس على ما تكره. ولذا قدر الله وجود ما تكرهه النفوس وما يؤلمها وما يبتلي به عباده لكي يظهر منهم ذلك الصبر وذلك التوكل وصدق الحب في المتابعة للأمر والامتثال للطاعة والانقياد والاستسلام لما جاء به نبي الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه العقبات عقبات كثيرة تحول بين كثير من الناس وبين الالتزام أصلا، ثم هي عقبات بالنسبة للملتزمين الذين أعلنوا أنهم سوف يسيرون على هذا الطريق. كثير منهم تجعله هذه العقبات يبتعد عن الطريق ويتركه بعد أن سار فيه مدة. ولذلك كان معرفة أن الطريق مليء بالعقبات أمر ضروري لأهل الإيمان، كما قال سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون. فالعلم بوجود الاتباع والاضطهاد متبعون من قبل فرعون أنك سوف لن أنك سوف يجرى وراءك، أنك سوف تضطهد، أنك سوف تتابع لكي يغفر بك. العلم بذلك يؤهل النفس لكي تستعد لهذه المواجهة. فمن سار في طريق يظن أنه ليس فيه عقبات ويظن أنه مفروث بالورود مهيئ ميسر، لا يتوقع أن يجد مجاهدة من قبل من حوله لكي يجاهدهم. هذه العقبات وجدت لكي يجاهد هو في الله سبحانه وتعالى فيهديه الله سبلا. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذي لا يتوقع وجود هذه العقبات يستغرب ويقول: لم أكن أظنها كذلك، فيبتعد وينصرف ويترك الطريق. لذلك نقول إن معرفة وجود هذه العقبات على الطريق، على طريق الالتزام وعلى طريق الدعوة وعلى طريق نصرة الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وسائر الطاعات، الذي يعلم وجود هذه العقبات يعد نفسه لها. إذا علمت أن أمامك جبل تريد أن تصعده، اختلف الأمر عن واد سهل ميسر تريد أن تسلكه. سوف تعد لهذا الجبل الذي تريد أن تصعده وتقطعه عدته. فلذلك نقول إن فائدة معرفة هذه العقبات لكي نعرف كيف نتخطاها وكيف نتعداها مع الالتزام بالطريق دون أن ينحرف الطريق منا، ودون أن نترك ذلك الطريق إلى طرق أخرى، ونعلم أن هذه العقبات هي من خلق الله سبحانه وتعالى وإيجاده، وبقدره وبحكمته وعلمه قدر سبحانه وتعالى وجودها لكي لا نضطرب عند ولودها ونقول لماذا ولدت هذه الأشياء. نعم، في قدرة الله أن تزول، ولكن الله سبحانه وتعالى خلقها وأوجدها لكي يعبد المؤمن ربه في السراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره، لكي يعبده في عندما يكون الأمر ميسرا سهلا في الغربة، وعندما يكون الأمر ميسرا سهلا وفي الغربة، عندما يكون غريبا وحيدا يفر بإيمانه كما تفر الحية إلى ذكرها. هذه العقبات كثيرة، من أخطرها عقبة الجهل الذي يدفع الكثيرين إلى الوقوع في المخالفة من حيث لا يدري. فلقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينزعه بطب العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا، أعوذ بالله من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الساعة أن يكثر الجهل ويقل العلم. فالجهل عقبة من العقبات، حينما يجهل الإنسان طريق الحق فإن كثيرا من الأمور تلتبس عليه، وربما وقع في فتنة الشبهات والبدع والضلالات، واختار الباطل وهو يظن نفسه على الحق، وترك الحق وعداه وهو يظن نفسه على الباطل، وترك الحق وعداه وهو يظن نفسه يعادي الباطل والعياذ بالله. وهذا حال الكثيرين من أهل البدع، وأعداء الإسلام يريدون من خلال هذا الجهل أن يصلوا إلى تبديل الدين. أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين يريدون تبديل الدين، عسير عليهم بل مستحيل أن يهدموا اسم الإسلام وأن يترك الناس هذا الدين اسما، ولكن وجدوا أن الأمر الميسر هو أن يترك الناس الالتزام بالدين وهم يظنون أنفسهم مسلمين. لذلك كان لابد من معالجة هذه العقبة، من تخطيها بالمحافظة على طلب العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإنما يتعلق العلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. والعلم النافع هو ما أنزله الله عز وجل، هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك يدور من خلال منهج متواصل في تعلم الكتاب والسنة. لا بد لك كل يوم من قراءة القرآن ومن تفهمه وتدبره ومن معرفة أحكامه وما تضمنه من فوائد، وأن تطبق ذلك كل ما علمته. لا بد لك من نصيب يومي من القرآن، ولا يكفي فقط حسن التلاوة مع عدم التدبر، لا بد من حسن القراءة والحفظ، ثم لا بد من معرفة المعاني والتفسير، ثم لا بد من التدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر كل الألباب. هذه واحدة، ثم لا بد من معرفة بالسنة وملازمة في الأحاديث الصحيحة، نتعود عليها نقرأها، هي نعم قد تكون على كثير من الناس غير جذابة لأنها لا تتضمن القصص المشوقة ولا تتضمن الحكايات الغريبة، وإنما تتضمن الأحكام والأوامر والنواهي، كما أنها تتضمن القصص النافعة. كثير من الناس لا يقبل على معرفة السنة ولا يهتم بمعرفة الحديث الصحيح، ولا يقرأ ربما في البخاري ولا في مسلم ولا في كتب السنن ولا ينشغل بذلك حتى ربما. هذه الكتب هي عمر خيرة الناس من أهل العلم. هذه الكتب صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن الترمذي، سنن أبي داود، مسند الإمام أحمد وغيرها من كتب السنة. هذه خلاصة عمر الإنسان أمامك، عاش عمره لكي يجمع هذا الكتاب في وقت لم يكن هناك من وسائل المعرفة والاتصال ما يسمح له مثلا باتصال تليفوني بينه وبين راوي الحديث، بل كان يرحل في طلبه شهرا. لم تكن وسيلة المواصلات أن تركب الطائرة في ساعتين فتصل إلى البلد الآخر، وإنما كانت وسيلة المواصلات أن يشتري بعيدا ويشد عليه رحلا ويسافر من المدينة إلى الشام مسيرة شهر ذهابا ومسيرة شهر إيابا ربما في طلب حديث واحد، كما فعل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. عمر إنسان لخص أمامك في هذا الكتاب الذي في المكتبة، والذي أصبحت مكتبات معظم الناس إنما هي لتزيين المجلس ولكي يقال عنده كتاب كذا وكذا. كم من الإخوة مثلا عنده تفسير ابن كثير ولم يقرأه؟ كم من الإخوة عنده تفسير ابن كثير في المنزل؟ كم واحد؟ بس اثنين؟ لأنه متأكد أن كل الإخوة عنده، كل الإخوة عنده تفسير ابن كثير. طب كم واحد قرأه؟ وعليكم مش عايزين نقرأه عشان هسأل السؤال ده بعد كده. مثلا هذا مثال فقط يعني ما ينبغي أن نهتم به. طب هقول كم من المكتبات المساجد فيها تفسير ابن كثير؟ وكم مسجد قرأ الناس به هذا التفسير مثلا؟ كم من مكتبات المساجد فيه صحيح مسلم شرح النووي رحمه الله؟ ثم كم من الناس قرأ هذا أو سمعه؟ هذا أمر لابد أن نفهمه. قضايا التوحيد والعقيدة لابد أن يكون لها نصيبها الأساسي، لأن الإيمان هو الأصل الذي يبنى عليه العمل وهو قائد العمل. والعقيدة الصحيحة وتجنب الشركيات والبدع والضلالات في أصول الإيمان الستة فيما يتفرع منها من أصول وفروع كلها أمور لازمة لكل مؤمن ومؤمنة. لابد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا أمر ضروري لا يترك الإنسان، لا يترك الإنسان عن المسألة عنه. طلب العلم فريضة على كل مسلم، أيوة مسلمة كذلك، فإن الحكم واحد للرجال والنساء. الغرض المقصود أن هذه العقبة عقبة لابد أن تنظم برنامجك ووقتك لتخطيها. لابد أن تجعل لنفسك ترتيبا يوميا لطلب العلم كما ذكرنا من الكتاب والسنة على طريقة أهل السنة والجماعة، منهج السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ما أكثر من ينتسب لهذا المنهج، وما أقل من يعرف تفاصيله التي يبنى عليها. لا يكفي مجرد الإعلان عن الالتزام، لا بد من معرفة تفاصيل الالتزام. أنت عليك مسؤوليات متعددة، وقد يسر الله عز وجل لك أسباب المعرفة المختلفة التي لم تكن ميسرة للسلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. لم يكن ميسرا عليهم أن يأتوا بالعلماء إلى بيوتهم كما يمكنك أن تأتي أنت من خلال شرائحهم ومن خلال كتب شروحهم. لم يكن ميسرا عليهم كما ذكرنا وسائل المواصلات الميسرة ووسائل الاتصال السهلة. هذا أمر لا بد أن تستغله. نعم مشاغل الدنيا كثيرة وقد تقارب الزمان وقلت البركة والوقت يجري بسرعة لا تدرك فيه ما تريد، لكن اعزم والطريق إن شاء الله لمن صدق العزم وأخلص النية ومنفع. فضع برنامجك بالتوفيق بين العمل أو الدراسة الدنيوية إن كنت طالبا وبين الدراسة الشرعية، واجعل نيتك لله عز وجل واحذر أن تتعلم العلم لتماري به العلماء، لتجادل به العلماء أو تماري به السفهاء أو تصف به وجوه الناس إليك، ليقال عالم وليقال قارئ وليقال داعية وليقال ما أقرأه أو أحسن علمه أو نحو ذلك. اجعل نيتك لله ونظم وقتك في ذلك، والقليل من ذلك مع البركة بإذن الله يكثر، والفضل لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. من أخطر العقبات التي تعترض طريق الالتزام وطريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فتن الشهوات التي تتضمن جملا من الشهوات، من أخطرها فتنة النساء التي تجري وتلهث العالم من ورائها، العالم كله يلهث وراء أمر الشهوة الجنسية. وقد ذكر الله عز وجل هذه الشهوة في أول الشهوات: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. نعم، هذه هي الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا. فالدنيا هذه الثمانية وفتنة النساء على رأسها، ونحن نعلم أن هذه الفتنة فتنة شديدة في زماننا، لأن وسائل الشهوة المحرمة مفتوحة على أبوابها، ووسائل تفريغ الشهوة فيما أحل الله سبحانه وتعالى وأن ينال الإنسان ما كتب الله عز وجل له حلالا أصبحت تضيق لعادات وتقاليد اصطنعها الناس وجعلوها عقبات في طريق تيسير أمر الزواج والعفة والطهارة. ونعلم كذلك انتشار التبرج وانتشار الاختلاط المحرم وتيسر أسباب الفاحشة والعياذ بالله، ونعلم كذلك أن وسائل الإفساد، وسائل الإعلام من تلفزيون ودش وكمبيوتر ونت وفيديو ومجلات وجرائد تمتلئ بالمحرمات من هذا النوع من الشهوة، بالإضافة إلى باقي الشهوات التي ذكرها الله عز وجل في متاع الحياة الدنيا، باقي الشهوات من فتنة المال وأنواع ما يتيسر به من أنواع الشهوات كلها، من مساكن واسعة ومهيئة، سيارات، أدوات للمفاخرة والمباهاة، محمول وغيره، كل ذلك مما يثير الشهوات في النفس ويجعل الإنسان يلهث وراء هذه الشهوات. وهذا لابد أن نعلم مدى خطورتها أولا، ونقيس حقيقة هذه الشهوات بما أعد الله عز وجل للمؤمنين عنده يوم القيامة، ثم إن حصول الحلال منها ميسر لمن يسره الله عز وجل ولمن لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، والقليل منها يكفي لو أن الإنسان نظر إليها مرة واقعية. أول أمر لتخطي هذه العقبة هو أن تؤمن بالآخرة، تؤمن بالله عز وجل واليوم الآخر، فتحب الله سبحانه وتعالى من كل قلبك وترغب فيما عنده وتجعل مرضاته هو الهدف الحقيقي من حياتك، وتعظم الرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى في الآخرة. هذا الأمر يحصل بكثرة الفكر والذكر، كثرة التفكر في أسماء الله وصفاته، هذا الذي يأتيه الشيطان عند نومه ليستحضر الصور التي مرت أمام عينيه خلال يوم لكي يمارس العادة السيئة المحرمة قبل نومه أو في خلوته أو في دورة المياه أو غيرها. لو أن هذا القلب امتلأ بحب الله سبحانه وتعالى والتفكر في معاني الأذكار التي يقولها عند النوم، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعلمه للصحابة: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. كيف عند كل شيء تذكر وخذ هذه الرحلة والسياحة المجانية ليس فقط في أرجاء الأرض للفرجة على الآثار أو للذهاب إلى أماكن الفساد، بل سياحة فعلا بالقلب في السماوات وفي الأرض، تتدبر في فلق الحب، كيف كم من حبة في الأرض في غاباتها البعيدة والقريبة في الحقول الواسعة، كم ينفرق منها كل يوم، ومن فلقها؟ الذي وضعها في الأرض، الفلاح الذي وضعها في الأرض، الذي سقاها، من الذي فلقها؟ الله عز وجل خالق الحب والنوى. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش العظيم، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخر بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وأنت القلب استحضر هذه المعاني، والله لا يمكن للشيطان أن يحتمل البقاء، لا بد أن يفر من هذا القلب، لن يستطيع الوسوسة بالصورة التي نظرت إليها في أول النهار وباستحضار وتخيل أنك تفعل كذا وكذا معها أو غيرها، لا يمكن، سوف يفر هذا الشيطان، سوف تأتي التوبة مباشرة من النظرة المحرمة، وسوف تأتي الرغبة عن الفكرة التي هي بذرة الشيطان في القلب، الفكر الذي حراسته ومنعه من الخوض في الأفكار الباطلة والخيالات التافهة التي تضمن الحرام، تخيل نفسها، هي نفسها ربما لا تكون بذاتها لو لم يفعل الإنسان شيئا يأثم الإنسان بها، وربما كانت لأنها مقدمة للفعل والبذرة التي تسقى كل يوم حتى يعجز الإنسان عن الانتهاء. واحد بيزود سرعة العربية وبيدوز بنزين في التدريج، هي كانت سرعتها صفر، وبعدين بدأت تتحرك، واحد اثنين ثلاثة عشرة عشرين كيلو ثلاثين ستين مية مية وعشرين مية واربعين، يجي يقف بعد خمسة متر، شو كده يفرق الحياة حالة، يقول ما قدرش، اللي تعود على حاجة معينة النمو اللي يغذيها دايما البذرة القبيحة بتاعت الفكر التي تجره إلى المزيد من الحرام ومن الشهوة ومن النظر ومن العادة السيئة المسمى بالعادة السيئة الاستمناء، الذي جماهير أهل العلم على تحريمه، والذي يدل عليه على تحريمه قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا من وراء ذلك هذه الفتنة التي تدفع أكثر الشباب، كثرة الفكر كما ذكرنا تدفعه إلى أن يبحث عن صحبة محرمة مع فتاة تعرض نفسها عليه أو تقبل على هذه الصحبة، وهذا الاختلاط المفتوح الأبواب، والذي لا يشك عاقل في أنه من أعظم أسباب الفرج. القول فيصنع اللمس، واللسان زناه الكلام، ماذا يصنع في هذا الحديث بالنسبة إلى أهل الشبهات الذين يبيحون الاختلاط المحرم؟ هذا حديث متفق على صحته، ضع أمامك هذا الأمر، وكما ذكرت احبس الفكر عندما تأتي عند النوم وعندما تخلو بنفسك، اجعل هذه الخلوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء، أن اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، الكون كله كان عدما ويؤول إلى النهاية المحتومة التي قدرها الله، الموت، لا بد أن يفنى كل من عليها فات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. تذكر الموت، والله إن نهاية الإنسان تؤكد له أن الله هو الآخر الذي ليس بعده شيء. في كل لحظة وفي كل يوم يخرج من الدنيا خارجون، ليس بالسن ولا بالمرض، في صباح هذا اليوم والله أنا يعني يعني قدر الله لي أن ألتقي بإنسان في عرفان شباب، أتى أهله ليقبلوا بوفاته، مات عن 38 سنة، لم يكن يشتكي، لم يكن عنده مرض، بالأمس فقط شعر بعض التعب، شعر بأنه تدق دقة قلبه بسرعة، كأن له هو بالحقيقة كذلك عدد معين من الضربات يدقها القلب ثم ينتهي أمره وتوقف نهائيا، شعر بسرعة ضربات القلب، ذهب إلى الطبيب، قال له بعد رسم القلب أنه ليس به بأس، صريح قليلا لكنه لا يستطيع أن يعطي علاجا لأنه ليس هناك مرض، لكن إذا شعرت بالتعب إذا بقى المستشفى، شعر بالتعب بعد ساعتين مات، لم يكن هناك أدنى شيء قبل ذلك. من يدرك هذا المعنى حتى يعرف حقيقة الشهوات، حقيقة هذه الفتنة الطاغية، فتنة الدنيا بما فيها من وجهات ومن أموال ونحو ذلك، وفتنة النساء ضمن ذلك، ضمن هذه الفتنة الخطيرة. تذكر هذه المعاني حين تنام وأنت تقول هذا الذكر الذي قبل النوم، وسوف يطرد الشيطان من قلبك بإذن الله. التفكر والتذكر، حراسة الأفكار، حراسة الذهن عن أن يدخل فيه هذا التفكير الذي يؤدي إلى الوقوع في الحرام، كما ذكرنا وقوع الحرام في ممارسة العادات السيئة وفي الاختلاط المحرم، في البحث عن الصداقات الخبيثة بالنساء. المسلم يأبى بنفسه عن ذلك، ويعلم أن هذه ليست صداقات بريئة كما يقولون، كلام من سماها بريئة يخدع نفسه، الناس كلها تعلم أن الغرض من وراء ذلك هو نيل شيء من هذه الشهوات المحرمة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها زنا، هذه الجوارح التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زنا، فهي بالتالي لا بد أن تكون محرمة، لأن الله حرم الزنا على بني آدم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويكفيك في الحذر من الزنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كما في الحديث الذي في البخاري الزنا والزواني في مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، رأى فيه رجالا ونساء عراة كما كانوا يتعرضون في الحرام، والعياذ بالله، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في قبورهم يعذبون بذلك، في مثل التنور تحتهم نار. فهذا اللهب كلما اشتد وأوشكوا أن يخرجوا من ثقب التنور الأعلى وهو راجع مرة ثانية، وكلما ازداد لهيبه ضوضوا أي صوته وصدر منه أصوات الألم والعياذ بالله، قال له جبريل فيفعل بهم إلى يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. كما كانت اللذة المحرمة مع أنها لحظات يسيرة جدا، أسرع لذة في الزوال هي لذة اللبس، لذة الأكل ممكن تقعد نص ساعة، تقعد يأكل ويشرب نص ساعة، ساعة لربع لو كان بطيء الأكل، لكنه بعد هذه يقول لا مش قادر والله أكل حاجة خالص، نفسه في الأكل لا مش قادر خلاص، مبقاش نفسه في حاجة، ما لو أكل لحمة كل يوم وفراخ كل يوم لا بد حذائها، ولو فاكهة معينة كل يوم، شوف مثلا في بلاد مثلا يقول لك لذة الجنس هي مقدمات طويلة، وبعد ذلك لحظات مع سبحانه وتعالى في الجنة، استحضر مشاهد القيامة أمامك، استحضر موقفه في القبر وحده، الذين دفنوا هذا النهار كثيرون، أهلهم الآن يتلقون العذاب وتركوه في المقابر وحده، حجرة ضيقة جدا، هل رأيت أحد مدفن؟ انظر في جنازة من الجنازات واقترب من القبر لترى كم هو ضيق وكم هو مظلم، ولو تيسر لك أن تنزل مرة لتساهم في الدفن بدلا ممن لا ينطعن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في من يدفن أيكم لم يقارف الليلة لم يجامع أهله لكي ينزل فيطعن، فعلا والله إنسان إذا تيسر له أن ينزل في القبر مرة يدرك كم هو يكون مظلما ضيقا خالقا، إلا أن يوسعه الله عز وجل. ذكر الآخرة واستحضار هذه المشاهد أمام عينيك، واستحضار ما أعد الله عز وجل في الجنة لأوليائه وما أعد في النار لأعدائه، يجعلك تستطيع التغلب على هذه الفتنة، على هذه العقبة، تستطيع أن تتخطاها بإذن الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا في تخطي العقبة الأولى الجهل بالعلم، سوف يعينك العلم أعظم إعانة يعينك الله عز وجل به، لأنك سوف تقرأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المباركة في التحذير من فتنة المال ومن فتنة النساء ومن فتنة النظر ومن فتنة الزنا فتنة الخلطة المحرمة ومن فتنة الفواحش المنكرة والعياذ بالله. ومن ضمن ذلك فتنة الخمر والمخدرات وهي شهوات محرمة مرتبطة ارتباطا أساسيا بهذه المعاصي وحقيقتها نكد الإنسان وشقاوة في دنياه وفي أخراه. وسببها الحقيقي أيضا الذي يقبل الإنسان بسببه عليها شعور القلب بالعطش والجوع لأنه لم تسد حاجته من الله سبحانه وتعالى. لو سدت حاجة القلب بالغذاء والشراب الذي هو عبادة الله سبحانه وتعالى والقرب منه لما شعر بالحاجة إلى أن يغيب عن الوعد. الإنسان الذي يشرب الخمر والمخدرات إنما غرضه أن يغيب عن الوعد لأن عقله يدله على أنه يحيا حياة شقاء وحياة نكد وضيق وكرب وهو يتخيل حياة معينة لا يستطيع أن يجدها في الواقع فيلجأ إلى المخدرات وإلى الخمر لكي تذهب عقله لكي يختلط عند عقله الحقيقة بالخيال يتصور الخيال حقيقة كأنه يعيش في هذا الوهم الكبير الذي يريد أن يحيا فيه ويجد لذات معدولة تعقبها لحظات طويلة من الندم. بالضبط كده الإنسان بيطلع بيعمل في نفسه كده يطلع عليها فوق جبل ويرميها من فوق يطلع كل ثاني فوق جبل ويرميها ثاني كل شوية عمال يعمل كده يطلع 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 ومن فوق يرمي نفسه لما هيفوق لازم ويفوق أكثر ألما أكثر ضيقا. كم من أناس ضاعوا بسبب هذه الخمر والمخدرات ويعني كم من يعني مصائب تقع بسبب هذه الفتنة الخطيرة التي تنتشر في وسط كثير من الشباب بمجرد صحبة أهل السوء وعرضهم المنكر وأمرهم بهذا المنكر الذي يفسد على الإنسان حياته والعياذ بالله. شعوب العالم تعيش غارقة فيها لا تستغني عنها كما لا نستغني عن الماء في طعامها. الخمر عندهم مولودة في كل الموائد في الطعام في الإفطار والغداء والعشاء. يعني في مرة من المرات دولة منكوبة المنكوسة روسيا عندما عجزوا عن دفع مرتبات الموظفين عرضوا عليهم أوراق تواليت بدل المرتبات فرفضوا فقعدوا يعرضوا عليهم حاجات عشان الدولة عندها سلعة ففي الآخر ما ردوش إلا بالفودكا الشراب الخمر اليومي المزمن عندهم. الغرب كذلك ليل ونهار وإنما يريدون مزيدا منه في يوم السبت والأحد. يوم السبت والأحد يوم الأجازة يفضل يحوش ويشتغل ويشتغل بقوة علشان يجي يشرب آخر النهار كل يوم شوية صغيرين ويوم السبت والحد يشرب كتير جدا ويقابل صاحبته في البار والعياذ بالله. هذه الحالات ممتلئة صورة حياة فظيعة جدا تدل على أنهم رغم كل أسباب الرفاهية في شقاء والعياذ بالله. فيريدون أن يعدلوا صورة الحياة في أذهانهم الواهمة فيشربوا الخمر ويشربوا الخمر ويأخذون المخدرات. هم الذين اخترعوا هذه المخدرات يعني مين اللي عرف نبات الأفيون واستخراج المخدرات منه واستعمالها بعد ذلك حتى تذهب العقل الإنساني وتشعره بالوهم على أنه حقيقة هم والعياذ بالله. فمثل هذا البلاء بلاء يعني لابد من أن ينقذ الإنسان نفسه منه كما ذكرت نقطة أساسية في البعد عنه البعد عن أصحاب السوء قرناء السوء وهم عقبة من أخطر العقبات الأصحاب. أكثر الناس إنما يدينون بالباطل لأجل الصحبة يكفرون بالله لأجل العلاقات الاجتماعية مع الأسرة ومع الأصدقاء ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تأمل هذا الاقتران في هذه الآيات فإن صحبة السوء تؤدي إلى هجران القرآن. أصحاب السوء دائما لا يذكر بعضهم بعضا بالقرآن بل يستهزئون بمن يقرأ القرآن أو من يتذكر آية الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص كان فيها شيخ بركتك عم الشيخ خذنا على جناحك ويستهزئون به إلى أن يترك هذا الأمر والعياذ بالله. أصحاب السوق هم الذين يعرضون له التجارة، يعرضون له المخدر، يعرضون له شرب الخمر، يعرضون له الشريط الفاجر، يعرضون له مجلة المليئة بالصور العالية، أنواع الفتن من خلال قرناء السوق والعياذ بالله. لذلك لابد أن تختار أصدقائك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذه من أخطر العقبات، ولن يكون هناك تخلص منها إلا بوجود البديل، كما قال الرجل العالم للتائب الذي أعلن التزامه بعد أن قتل 99 نفسا وكملهم بالمئة الذي قال له: لا توبة لك. ثم أتى الرجل العالم فقال: هل له من توبة؟ إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة. انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. نعم، أرض سوء أعانته على الفساد، أعانته على هذا القتل، وهي قرناء السوء هؤلاء شر قرناء والعياذ بالله، الذين تركوه يقتل 100 نفس ولم ينكروا عليه ولم يغيروا ذلك المنكر ولم يمنعوه من الظلم كما يقع من كثير من عصابات الشباب التائه الضال الذين يجتمعون على شرب المحرم المسكر. والخمر كما نعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يجتمعون على سفك الدماء المحرمة. نعم، يعني كل منهم قد حمل المطواء أو الموسى أو نحو ذلك وهو مستعد لسفك دم كل من يعرضه. وربما اجتمعوا على أنواع من النزاعات، معروف ما يجري في طرقات المسلمين وفي أحيائهم المختلفة من أنواع الصراعات العنيفة التي فيها سفك الدماء، وجرأة على سفك الدماء من خلال قرناء السوء والعياذ بالله. لابد أن تهجر قرناء السوء إلى أهل الخير. إن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. هؤلاء الذين تركوه يقتل ويسفك الدماء واجتمعوا معه على ذلك، لا يمكن أن يستقيم حاله مع عندهم. إما أن يتوبوا إلى الله، وإما أن تقطع علاقتك بهم مباشرة. ولو لم يكن الأمر إلا أن تهاجر وتترك البلد بالكلية لكي لا ترى هؤلاء، فليكن هذا هو الحل. كان ذلك سبب نجاة هذا الرجل التائب، أنه ابتغى القرية الصالحة التي بها قوما يعبدون الله. أنت ترى جزرا وسط الأمواج العاتية، هذه الجزر هي المساجد، هي مجتمعات نظيفة، مجتمعات اجتمع أهلها على طاعة الله، تجد وفي بيوت الله سبحانه وتعالى، بدلا من الوقوف على الناصية. نحن أثناء جلوسنا هنا نسمع أصوات المعازف السخيفة والكلمات التافهة، نسأل الله العفو والعافية. قرناء السوء يأخذون الإنسان بعيدا عن أماكن الخير والطاعة. لابد أن تحذر مثل هذه التجمعات الفاسدة الفاجرة التي تجرك إلى الحرام، وربما أوقعتك كما ذكرنا في سفك دم أو في اغتصاب محرم والعياذ بالله. اغتصاب الفروج والعياذ بالله من أعظم الجرائم، هذه جريمة مضاعفة، هذه من جرائم قطع الطريق التي يستوجب صاحبها أن يقتل أو يصلب أو تقطع أيديه ورجله من خلاف أو يوفى من الأرض. والاغتصاب في هذه الحالة جزاء القتل شرعا، لأن ذلك من أسوأ أنواع قطع الطريق والعياذ بالله. وسفك الدماء ربما يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشرب أحدكم إلى أخيه بحديدة، فلعل الشيطان أن يطعن في يده فيقع في حفرة من النار. ذلك أن الشيطان ربما يجعله ينخس أخاه فيسفك دمه والعياذ بالله. ونسأل الله العافية. سفك الدم الحرام من أعظم أسباب الهلاك. قرناء السوء من وراء ذلك كله، من وراء الزنا، من وراء الخمر والمخدرات، من وراء القتل وسفك الدماء والاغتصاب، ومن جرح المسلم فقط، جرح دماء، دم المسلم عظيم عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فلا بد أن تتجنب أصدقاء السوء وتبتعد عن قرناء السوء وأنت على طريقتهم. وإما كما ذكرنا ابدأ بدعوته إلى الله، وحثهم على أن يلتقوا معك في بيت الله في المسجد، وأن تتوبوا إلى الله توبة صادقة جميعا. وإن لم يفعلوا فلا بد أن تبتعد عنهم. ومن أخطر قرناء السوء الذين يجلسون في مجالس الفساد كما هو معلوم على المطاهي وفي الطرقات. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الجلوس على الطرقات إلا بأن يؤدي حق الطريق، وذلك غض البصر وحفظ الفرج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد السلام وهي كلها مستقلة فضلا عمن يجلس على المحرم كلعب الميسر والنرد والنظر إلى العورات المكشوفة في وسائل الإفساد والتعصبات الجاهلية على الألعاب وغيرها، أماكن تجمعات الشباب التي فيها يعني أنواع المفاسد التي أقلها مفاسد النساء من السب والبذاء، وربما وصل إلى كلمة الكفر وهو لا يدري كسب الدين وفعل الفواحش المستجلبة لسخط الله عز وجل كقذف الآباء والأمهات، فذلك من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه، أن يسب أبا الرجل ويسب أمه فيسب أباه ويسب أمه، والعياذ بالله. كل هذه مجالس الفساد التي لا بد من التخلص منها والبعد عنها، كما ذكرنا بورود البديل، بورود أصدقاء الخير، بدلا من أن يتنافس الشباب على كم صاحب من الفتيات وكم نظر إلى الأفلام المحرمة وكم فعل منكرا من المنكرات، يجعل تنافسه في مرضات الله، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافس على الجنة، تنافس على حفظ كتاب الله، تنافس على أنواع العلوم والمعارف، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. هذا هو الذي يجب أن تسابق فيه وتسارع فيه. الإسلام ينتظر منك الكثير، أنت في حاجة إلى أن تبذل الإسلام، ليس الإسلام في حاجة إليك، لكن كيف تبذل الإسلام وأنت بعيد عن إخوانك في الله وعن أصدقاء الخير، وأنت بعيد عن الذين تحبهم في الله ويحبونك في الله؟ وهذه من أعظم الأمور أهمية في حياتنا. والعقبة الخاصة بفساد ذات البين وولود الكراهية والبغضاء والحسد هي من أعظم العقبات التي تهدد ليس فقط الملتزم أو جماعة الملتزمين أنفسهم، بل تهدد المجتمع ككل. أنت حينما ارتبطت بإخوانك في الله عز وجل فأنت ضربت المثل، قدمت الأسوة الحسنة لباقي الشباب في أن يمتثل طاعة الله عز وجل. والرجال والنساء هم ليس فقط خاصة بالشباب، ولكن أنت قدمت الأسوة الحسنة، فإذا أفسدت هذه الأسوة الحسنة وإذا أفسدت هذه الوجبة الهنيئة الشهية التي سوف يقبل عليها كل من هو جائع القلب عطشان يريد أن يستفيق من غفلته، إذا أفسدتها بوجود حسد أو ضغين أو حقد أو كراهية في غير الله عز وجل، فأنت تفسد ليس فقط نفسك بل تفسد الآخرين. لا بد أن نحافظ على الحب في الله سبحانه وتعالى لنتخطى عقبة قرناء السوء، كما ذكرنا لا بد من ورود قرناء صالحين. لن تكون هناك هذه العلاقة إلا بالحب في الله، الحب الحقيقي للمظهر، لا مجرد العلاقات الرسمية في التعامل، لا بد أن يكون الحب حقيقي في الله على الطاعة، التماع على الطاعة لأجل الطاعة دون تنافس مذموم محرم عليها. نعم، هل هناك تنافس مشروع وتنافس مذموم؟ نعم، التنافس المشروع أن نتنافس على طاعة الله ونحن نحب بعضنا بعضا ونرغب أن يعمل الجميع بالطاعة. إذا وجدت في التنافس رغبة في أن يقع الخطأ من الآخرين، وإذا وجدت في التنافس رغبتك في أن يترك الآخرون طاعة الله عز وجل لتميز أنت بالطاعة، فأنت لا تنافس على الآخرة، أنت تنافس على الدنيا مصبوغة بصبغة الآخرة فقط. لو انتهى بلون الآخرة لتخدع نفسك، لكنها لو جربتها لوجدتها عالية كما هي، وهذا لا يصبر. الحب في الله ينمو مع الطاعة. عمر رضي الله عنه ينافس أبا بكر ويقول يوما عندما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة، اليوم أسبق أبا بكر، فيأتي بنصف ماله ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله ماذا تركت له، قال تركت له مثله. ويأتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه بماله كله ويقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك، فيقول له تركت لهم الله ورسوله. فيقول عمر لا أسابقك إلى شيء أبدا، يعتذر مسابقتي، ومع ذلك يحبه أعظم الحب وينصح له أعظم النصيحة، وهو صديقه وصاحبه الذي يود أن يكون معه حيا وميتا. هكذا كان الحب في الله. ربما ولد بعض الخلاف، ربما ولد بعض المنازعة والمعاتبة، كل منهم يسابق إلى استرضاء أخيه. حصل بينهما نوع من الخصام أو نوع من المنازعة، فيذهب أبو بكر إلى عمر في منزله في نفس الوقت الذي يذهب عمر إلى أبي بكر في منزله، فلا يجد كل منهما صاحبا، ويجد عمر أبا بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على ما فعل ما قال لأبي بكر، ولا بد أن يراعي منزلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه السابق إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود أنه كان هناك مسارعة، وأبو بكر يهدئ من غضب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يشدد على عمر، يقول يا رسول الله أنا كنت أظلم، يا رسول الله أنا كنت أظلم، مع أن الأظلم كان عمر رضي الله تعالى عنه، لكن أبو بكر أشفق على عمر. هذا الحب الصادق في الله عز وجل. يقع بينهما اختلاف في وجهة النظر، فيأخذ رجل ورقة من أبي بكر بشيء ما، فيلقاه عمر فيأخذ عمر ورقة فيمزقها، فيأتي ذلك الرجل يفسد العلاقة، يقول يا أبي بكر من الأمير أنت أم هو؟ فيقول أبو بكر مبتسما هو لو أراد، هو لو أراد. وهذا من حسن الفطنة العظيمة التي تمنع دخول الشيطان بين النفوس. الحب في الله هو تخطي عقبة قرناء السوء. لا بد أن تكون العلاقة علاقة حقيقية في الاجتماع على طاعة الله سبحانه وتعالى، والتعاون على البر والتقوى، هذا الذي يؤدي إلى أن تأتلف القلوب وهي بيد الله عز وجل. وإذا صدقنا في لجوئنا إلى الله ودعائنا الصادق لأنفسنا ولإخواننا بظهر الغيب، فإن ذلك من أعظم أسباب الألفة الذي به نقدم للإسلام، نقدم للمسلمين الصورة المثالية التي سوف يتركون الأكواخ القذرة النجسة التي يريدون البقاء فيها وسط الشهوات، وسط تجمعات الفساد، ينتقلون منها إلى تلك القصور الواسعة المهيئة من طاعة الله عز وجل والاجتماع على محبته سبحانه وتعالى. من العقبات التي قد نلاقيها في الطريق عقبات عدم موافقة الأسرة على الالتزام، وعدم موافقة المجتمع ككل، مثلا في وسائل الإعلام التي تحذر من الالتزام وتجعله تطرفا وإرهابا، وكثير من الناس ربما تكاد نفسه تخرج لو علم أن ابنه أو أخاه أو قريبه قد وقع في هذه المصيبة العظيمة. في نظرة الناس، في نظر الناس وهي الالتزام، يعني قبل قليل أخ يتصل بي ويقول أبي يبكي، يبكي من أجل أني مصر على اللحية. الرجل يعني أصابته مصيبة عظيمة، الولد ضربه وما جابش نتيجة، خرج من البيت ما فيش نتيجة، ومع ذلك يستعطف هو مش قادر، هيضربه حاجة، ضرر متخيله أشد من ضرر الخمر والمخدرات. هذه عقبة من العقبات، لكن تأكد أنها من أيسر العقبات بإذن الله. أما المجتمع ممثل في وسائل الإفساد التي يسمونها وسائل الإعلام، فهذا أمره يسير جدا. السلوك الطيب والدعوة الصادقة بالحكمة والموعظة الحسنة والأخلاق الطيبة التي يقدمها الأخ الملتزم كفيلة بمحق كل هذه المحاولات البائسة اليائسة، بائسة ويائسة في تشويه صورة الالتزام. لكن الذي يمد هذه الحملة ضد أهل الإسلام الحقيقة سلوكيات وتصرفات كثير من الملتزمين ظاهرا غير الملتزمين حقيقيا. فلو التزمنا حقيقة وكانت أخلاقنا وسلوكياتنا على مستوى مظهرنا الالتزامي من اللحية في الرجال والنقاب في الأخوات أو الحجاب، وكذلك من الصلاة في المسجد، وكذلك من التعامل بالمعاملات الإسلامية عموما أو إظهار الالتزام بالمنهج الإسلامي، هذا عندما تكون الأخلاق. وكما ذكرت الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن كفيلة بتخطي هذه العقبة. سوف يتغير الواقع بالتأكيد، وصوت الحق ولو كان ضعيفا مؤثر على المدى البعيد، ومهما على صوت الباطل وكثرت أدواته فإنه لا يقف أمام صوت الحق. صوت الحق له رصيد أعظم في فطرة الإنسان كإنسان. في قصة أصحاب الأخدود نعلم المثل العظيم الذي ضربه ذلك الغلام. الراهب علم غلاما واحدا. الملك له من وسائل التعليم وإفساد الأمة ككل، ما جعل الأمة كلها في الحقيقة كانت على الشرك بالله وعلى أن تعبد غير الله وأن الملك هو الرب. وسائل السحرة ووسائل الكهنة ووسائل الظلمة والطواغيت والتعذيب كلها وسائل كانت مستعملة في هذه القصة التي قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الواقع الذي قد وقع وحدث. هذه الفتنة العظيمة التي استعملها الملك بكل وسائلها المتاحة له والتي هي تتكرر في أزمنة متعددة وفي أمكنة متعددة، واجه ذلك الراهب غلام واحد فقط، صوت واحد. هذا الغلام دعا إلى الله عز وجل ودعا بالأسلوب الطيب المحبب الذي يحبب الناس إلى الله سبحانه وتعالى ويوغلهم في شرع الله ويحب لهم الخير ويقضي لهم المصلحة ويعينهم على قضاء مصالح دينه ودنياه وآخرته. أسلمت الأمة بكل، آمنت وارتضت في لحظات أن تلقي بنفسها في النار بدلا من أن تتنعم كاذبا وزورا بعبودية الملك والعياذ بالله. هذا يؤكد لنا أن صوت الحق قوي جدا ولو كان من واحد، وصوت الباطل ضعيف مضمحل زاهق ولو كان من آلاف وملايين. لذلك نقول السلوك الطيب تخطي هذه العقبة، كن مؤمنا حقا، اجعل خلقك القرآن، التزم سلوكيا وأخلاقيا بما تدعو الناس إليه، استعمل الأسلوب الطيب في الدعوة إلى الله في القول وفي العمل. ادعو إلى الله بالكلمة الطيبة وأدعو إلى الله بالسلوك الطيب، وكن قدوة حسنة في معاملة الناس، سوف نكسب أرضا لا يمكن لأعداء الله أن يبعدون منها، وسوف تضرب جذور الدعوة في قلوب الخلق وسط الصخر لا يمكن الرياح أن تقتلعها، رياح الفتن لن تقتلعها. أما أمر الأسرة فهو أيسر بإذن الله، بإذن الله تبارك وتعالى، لأنهم يحبونك فطريا ولا يعادونك ابتداء، ولكنهم يخافون عليك من الفساد الذي يظنونه يحصل لكل من التزم في دنياه. فأكد لهم حرصك على إصلاح الدين والدنيا والآخرة بالالتزام، فالدين لا يجعلك تفقد مصلحتك الدنيوية بل يعظمها لك ويحفظها لك ويوفر لك خير الدنيا والآخرة. إرادتك ما عند الله سبحانه وتعالى تفتح لك أبواب الخير في الدنيا والآخرة، وليس أنك تفقد يعني متاع الدنيا بل تجد أعظم ما فيها من متاع بالقرب من الله سبحانه وتعالى غير معصية الله عز وجل. وسوف تجد الوسائل الكثيرة لذلك، سوف تجدهم يحبونك أعظم الحب ويسبقون إلى الطاعة بإذن الله بعد حين، يسارعونك إلى الطاعة ويأمرونك بها، فتحسن فيه المعاملة وتحسن فيه البر والصلة وحسن معاملة الأهل والجيران من الدين لا شك في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحسن الخلق، خالق الناس بخلق حسن، وأولى الناس في ذلك أهلك، وكما ذكرت إذا أطعتهم وأحسنت إليهم في غير معصية الله عز وجل فسوف يكون عليهم ما تخالفهم فيه من أمر الطاعة، وسوف يجدون فيك الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة الذي يجعلهم يلتزمون. والله كم عبر السنين كم من مرات جلست في بيوت مع بين أبناء وأباء أو بنات وأباء وأمهات محاولة للإصلاح، والآباء والأمهات كأنهم في كرب من أجل أن أبنائهم أو بناتهم يلتزموا، إما البنت تريد أن تحتجب أو تلبس النقاب والولد يريد أن يلتحي ويحافظ على الصلاة في المسجد، وبعد ذلك رأيت الآباء والأمهات قد التحوا وقد حافظوا على الصلاة في المسجد وقد تنقبت الأمهات بعد المنازعات الطويلة، وصار هذا الولد أو تلك البنت أو هذا الابن أو تلك البنت أحب الناس إليه، بل وأحياناً والله كان يخبرني الأب أثناء المجادلات الطويلة مع أولاده، يقول يخبرني بينه وبين أن أحب واحد أولاده هو الولد ده، احب واحده في البنات غير البنت دي، بس مش عايز يقولها كده علشان هو عايز يسمع الكلام، او خايف عليها، او خايف عليه، او نحو ذلك. لكن حقيقه الامر ان المحافظه على البر من اعظم اسباب الخير، ومن اعظم اسباب جلب النفع لهذه الاسره في الكل. وكما ذكرت رايت من يعني قد التزم هو بالفعل، بل هو الذي عندما كان يعني يضيق بان ابنه يصلي الفجر اصبح هو الذي يوقظه لصلاه الفجر، واصبح هو الذي يواظب على القران ليل نهار اكثر من ابنه والله في بعض الصور والاحاديث. فهذه امثله عمليه انا رايتها بعيني فعلا وشاهدتها، لان ثمره الخير باذن الله لا بد ان تكون خيرا. البذره الطيبه تنبت ثمارا طيبه، وانت بحمد الله تبارك وتعالى ما زلت في يعني اسر تعظم الدين في الجمله. قليل من الاسر هي التي انحرفت الانحراف البعيد. اكثر الناس انما يتصورون الالتزام في صوره منكره شديده النكره، اثبت لهم عكس ذلك كما ذكرنا، وبرهم في غير معصيه الله سوف تجد خيرا كثيرا، وسوف تجد تحولا هائلا في خلال الاسره. وعليك بالدعاء، فان الله هو مقلب القلوب سبحانه وتعالى الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وعليك انت النصح والبيان وليس عليك هداهم، ولكن نرجو الخير الكثير في المسلمين. الخير ما زال في امتنا اكثر، والاهتداء باذن الله تبارك وتعالى اليهم اقرب. ونسال الله عز وجل ان يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. هذا بعض ما تيسر من هذه العقبات التي يجب ان نتكاتف في تخطيها، وان نقف يدا واحده في تجاوزها، وان نقترب من بعضنا ونكون كالبنيان يشد بعضه بعضا. اسال الله عز وجل العفو والعافيه لي ولكم ولسائر المسلمين. اساله عز وجل ان ينصر المسلمين في مشارق الارض وغربها، وان يحفظ دماءهم واعراضهم واموالهم في كل مكان، وخاصه في فلسطين وافغانستان والشيشان والهند وكشمير وسائر بلاد المسلمين. اسال الله عز وجل ان ينصر جنده وعباده المؤمنين في كل مكان، وان يهزم الكفره والمنافقين والزنادقه والظالمين الطغاة المعتدين على المسلمين في كل مكان. اقول قولي هذا واستغفر. يريد ان يسال عن الصداقه بين الولد والبنت داخل الجامعه، وهل كلامه معها حلال ام حرام؟ صداقته هذه الا تشتمل على نظره لا النظرات؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاولى لك والثانيه عليك، وقال اسم البصره. هل تستطيع ان تطبق هذه مع صديقتك؟ هل هذه الصداقه تستلزم مجالستها؟ تستلزم مضاحكتها؟ تستلزم كلمه من هنا وكلمه من هناك؟ هل هذا هو الكلام المعروف؟ هل تفضل لاختك ان تكون يعني كلها صديق تاتي به الى المنزل وتعرفك بان هذا صديقي فلان؟ ترضى بذلك؟ ترضى ان تاتي والدتك بصديق تعرف والدك على انه صديقها فلان؟ هل ترضى بذلك؟ هذا لو كان حلالا فهو حلال لوالدتك وحلال لاختك، واظنك لا ترضى بذلك ابدا، ولا يمكن ان تقبل مثل هذا. وما حرم على المتزوجين حرم على غير المتزوجين، ما حرم على الكبار حرم على الصغار. نقول هذه الصداقة مستلزمة للنظر واللمس والخلوة بعد ذلك، والسلام والكلام متضمنة للكلام والتلذذ بالصوت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العين زناها الأذن، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي. يعني المشي معها هذا داخل في هذا، لأنك تتلذذ بهذا المشي. وكذلك الأذن زناها السمع، والفم زناه البول، والقلب يهوى ما يتمنى. هذا من اعظم اسباب ممارسه العادات السيئه المحرمه، هذه الصداقات التي لا تجد تخريجا لها ان كان يمسك نفسه عن الحرام. الخلاصه ان هذه الصداقه يعني متضمنه لمحرمات متعدده، فهي ليست بصداقه مشروعه. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للعذراء خدر في المنزل، كما تقول عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها. يعني كان العذراء دي لها خدر جوه البيت، يعني اللي هو اوضتها لها ستاره بتقعد فيها عشان ما تختلطش من النساء. فما تقول في هذه الصحبه اذا؟ هل العذراء الفتاه المسلمه المؤمنه تقبل ان تكون صديقه تخضع بالقول للرجل الاجنبي عنها؟ هذه الصداقة المعروفة على واقع في واقعنا صداقة محرمة لا تخلو من هذه المحرمات، فضلا عما يترتب عليها وذلك من الوقوع في الفواحش الأشد.